إن الحمد لله تعالى نحمده على نعمه وجوده وآلاه، ونشهد بيقين جازم وتصديق مكين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أهلا بحضراتكم مشاهدي قناة الناس الفضائية ومن مقرها الجديد ومن قاعة تصوير حديثة مباركة، نسأل الله عز وجل أن تكون قاعة بث لعلوم الدين ونشر لها في العالمين. أيها المشاهد الحبيب وأيتها المشاهدة الكريمة، ها نحن أولئي في حلقة ثانية بعدما افتتحنا الحلقة الأولى في الاثنين الماضي عن خير خلق الله كلهم بمناسبة ذكرى المولد المبارك. وها نحن أيها المشاهدون الأكارم نواصل عبر هذه الحلقة الثانية في موضوعها دراسة نتف من سير وخصائص وسجايا ومناقب خير خلق الله كلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عنوان هذه الحلقة أيها المشاهد الكريم: النبي صلى الله عليه وسلم القدوة. ومعنا سماحة الشيخ أحمد هليل الذي متعنا طوال حلقات استضافتنا له، إبان كنا نتناول المشاكل الاجتماعية حتى روحنا القلوب بذكرى خيل مولود صلى الله عليه وآله وسلم. سماحة الشيخ الحبيب أهلا بك.
أهلا بك ومبروك عليكم اللقاء الجديد.
أضاء الله وجهك ولسانك،
الله يا مولاي،
تجد وتحدث وتبارك بكلماتك المباركة
الله.
إن شاء الله تعالى
الله
سيد الحبيب، عنوان هذه الحلقة كما تفضلت أولا وجعلت هذه الحلقات في هذا الشهر المبارك مخصصة لدراسة نتف وقبسات نور من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. عنواننا نبينا القدوة صلى الله عليه وسلم.
الله،
فلو افتتحنا القدوة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون رسالة إلى الآباء والأزواج، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته وأبنائه؟
أكرمك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا سعيد بوجودي في رفقتك شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ هشام،
شكر الله لك،
وسعداء جميعا برفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في هذه المسيرة المباركة وهذه اللقاءات الفاضلة، ونحن نعيش مع نبينا عليه الصلاة والسلام. ليس احتفالا مبدعا كما يتصور البعض،
نعم،
وإنما هو اغتنام لفرصة شهر ربيع الأنور،
نعم،
الذي أنار وأشرق بميلاد خير البشرية جميعا صلى الله عليه وسلم، لنتعرف أكثر على نبينا ولنقرأ أكثر في سيرته،
نعم،
وهذا يدعونا إلى أن نتأسى به وأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام، فهو أسوتنا وقدوتنا كما قال الله عز وجل لنا جميعا،
نعم،
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة،
نعم،
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا،
نعم،
والاقتداء هو برهان الحب،
نعم،
حب القول لا يكفي،
نعم،
وكثير من الناس الآن يقول نحن نحب رسول الله، وكما تعرضنا مع فضيلتك في اللقاء الماضي،
نعم،
لو سألت المسلمين قاطبة أيا كانت مشاربهم وأيا كانت لغاتهم وجنسيتهم عن حبهم لرسول الله لكانت الإجابة نعم بدون شك ولا جدال ولا مراء. لكن نحن نريد أن نحول نعم إلى عمل،
نعم،
نريد أن نعطي لها دليلا،
نعم،
وأن نعطي عليها برهانا،
نعم،
فالبرهان والدليل هو الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
والمسلم مطالب أن يقتدي برسول الله في أي مكان كان وفي أي عمل كان، ومن فضل الله عز وجل أن جعل الله نبيه صلى الله عليه وسلم يملأ بسيرته وحياته وسنته كل أركان الحياة.
الله.
البيت والشارع والطريق والعمل.
نعم.
والعلاقات المختلفة والحالات المتغيرة على الإنسان من صحة ومرض وفقر وغنى. النبي عليه الصلاة والسلام ملأ هذه الجوانب جميعا.
نعم.
بالقدوة العالية والأسوة الرائعة صلى الله تعالى عليه وسلم. وصدق ربنا سبحانه وتعالى حينما قال فيه مدحا: وإنك لعلى خلق عظيم.
عليه الصلاة والسلام.
فإذا ما بدأنا بالبيت.
نعم.
والبيت في الحقيقة هو الانطلاقة لكل خير. حتى النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته من البيت.
نعم.
والمسلم قد يعجز أحيانا عن تطبيق السنن في خارج البيت لتدخلات خارجة عنه. يعني لو واحد في ميدان العمل يقول لك ظروفي، لو واحد في ميدان القضاء يقول لك الأحوال، إنما ميدان البيت أنت سيد بيتك.
نعم.
فليس لك عذر على الإطلاق أن تقصر في اقتدائك برسول الله عليه الصلاة والسلام في بيته. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في البيت خير مثال. إذا تحدثنا عنه كزوج مثلا.
نعم.
وكم من الأزواج الآن يستمعون إلينا.
نعم.
كيف كان عليه الصلاة والسلام وهو يتحمل المسؤوليات الجسام؟ مسؤوليات النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مسؤولية أي إنسان، لأن الآن أغلب الناس يقول لك ظروفي، العمل تعبان، الوضع كان مختلف. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لا يوجد في البشرية جميعا من يتحمل عشر معشار ما تحمله رسول الله. كان رسولا مسؤولا عن رسالة.
نعم.
ومسؤول عن نبوة، ومسؤول عن وحي، ومسؤول عن أمة عبر امتداد الزمان والمكان. عليه الصلاة والسلام النبي لم يكن مسؤولا عن الصحابة فقط، إنما مسؤول عن الأمة إلى يوم القيامة، ما زال يوجه وينصح ويرشد ويحذر عليه الصلاة والسلام، مسؤول عن إبلاغ الوحي، مسؤول عن إصلاح مشاكل المسلمين والحل في نزاعاتهم المختلفة. أقصد المسؤولية كانت كبيرة. ومع كل هذا كان ما يزال في وقته متسعا صلى الله عليه وسلم لبيته. فيقول في القول الرائع الذي يعتبر نوعا من الإعجاز، يقول: خيركم خيركم لأهله. الفقرة الأولى في الحديث رسالة إلى كل مسلم الآن قد يصاب بالغرور إذا ما مدحه الناس في الخارج. لا أبدا، مدح الناس في الخارج ليس دليلا على خيريتك. ليه؟ أنا وفضلت الشيخ هشام بنلتقي نصف ساعة ساعة.
نعم.
فالشيخ هشام أنا أحرص على ألا يرى مني إلا الخير.
نعم.
وهو كذلك، ونحن نحرص على ألا يرى المشاهدون الآن وهم بالملايين في خلال هذه النصف ساعة إلا الخير. إنما أهل بيتك في البيت.
نعم.
زوجتك.
نعم.
أبناؤك، أبوك وأمك، هؤلاء تعيش معهم ليلا ونهارا.
نعم.
صبحا ومساء، يرونك في كل حالاتك المختلفة، يرونك في حالة الفقر والغنى، الصحة والضعف، القوة والعجز، وأنت في كل هذه الأشياء لك تصرفات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من أراد أن يشهد له الشهادة الصحيحة يشهد له أهله.
نعم.
أنا لما أشهد لابني هذه الشهادة، لما أشهد لزوجتي هذه الشهادة، لما تشهد لي زوجتي هذه الشهادة. كنت بالأمس في محاضرة في مسجد في حلوان مع أحد المشايخ، فقال لي عنده عمره 67 سنة، عاش الحياة الزوجية قرابة 40 أو تجاوز، فقال لي: يا شيخ أحيانا تحصل مشاكل في البيت فأبهر أعجب بعبارة زوجتي حينما تقول لأولادي: والله ما مصبرني عليكم إلا أبوكم. الكلام المعهود عند الناس غير كده،
العكس.
كل واحدة بتقول لجوزها: والله ما قاعدة معك غير عشان العيال، ومش متحملات غير عشان العيال. يعني معناه هو عبء ثقيل، جبل ثقيل عليها. لكن قالت له زوجته لأولاده: لم أصبر عليكم إلا حبا في أبيكم.
الله.
فهذا نموذج طيب. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وبعدين قال: وأنا خيركم لأهلي.
نعم.
وهو لا يزكي نفسه صلى الله عليه وسلم إلا اعترافا بمنة الله عز وجل عليهم.
نعم.
وإلا اعترافا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه أن وفقه لهذا الأمر، أن يكون خير الأزواج. النبي عليه الصلاة والسلام يا فضيلة الشيخ هشام كان تحته تسعة نسوة في آن واحد. النبي تزوج.
نعم.
أكثر من هذا.
نعم.
لكن في آن واحد تسعة نسوة.
نعم.
الآن اللي عنده زوجة واحدة
ضائق.
هي يعني لا يعني تتكلم فيه بالخير مرة.
نعم.
وبغير الخير، الخير ما أريد أقول الشر، بغير الخير مرات. لكن تسعة زوجات أكيد رأوا النبي عليه الصلاة والسلام في كل الحالات، يعني كانت لهم تغطية شاملة إذا صح التعبير تصوير مستمر لكل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم تتحدث واحدة منهن عن رسول الله إلا بكل الفضائل وكل القيم وكل الشيم وكل المكارم وكل الأخلاق. سيدة عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته في خدمة أهله. كان يعني يصلح ثوبه، وكان يخصف نعله، وكان يحلب شاته. وهذه أشياء في الحقيقة أنا كنت أقول للإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام في إصلاح الثوب لو ذهب إلى المسجد وقال للصحابة رضي الله عنهم: والله يا أبو بكر أو يا عمر الثوب بتاعي كان فيه رقعة كده، كم من الصحابة يبادر ويذهب ويتسابق ويسارع إلى أخذ ثوب رسول الله لينال البركة والخير والفضل في أن يصلح لرسول الله ثوبه، لكن مع ذلك لم يفعل عليه الصلاة والسلام، وقام بنفسه بهذا الدور. كان في البيت ضحاكا بساما، الناس بيتصوروا النبي عليه الصلاة والسلام اللي صاحب المسؤولية الكبيرة وبيتكلم عن الجنة وعن النار وعن عذاب القبر يبقى جالس في البيت كما يجلس بعض الأزواج عبوس قمطرير يعني كاشر وجه، أبدا، كان بساما وكان يضحك ويمزح مع زوجاته، يقول لعائشة يا عائش، يسابق عائشة. أنا أتصور واحد من الدعاة الآن لو ياخد زوجته في نادي من الأندية ويجري معاها، والله يكتب عنه في كل جرائد العالم، أصابه خلل ولا أصابه خبل. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة يسابق عائشة، ويسابق عائشة في حضرة الصحابة، لم يكن أمر خلوة. كانوا راجعين مرة في غزوة من الغزوات، يعني الصحابة كلهم موجودين، وبعدين يقول لعائشة تعالي كده ناخد احنا على ناحية، ويجري معها ويسابقها، مرة تسبقه وبعد أن يثقل عليها اللحم يسبقها عليه الصلاة والسلام، ثم يقول لها مازحا مبتسما: يا عائشة هذه بتلك. واحد واحد التعادل عشان يدخل عليها السرور عليه الصلاة والسلام. فكان في البيت نموذجا رائعا. أي مسلم يقول أنا أحب رسول الله، أقول له: إذا كنت زوجا أين أنت من رسول الله كزوج في بيته عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. ما أجمل حديثك. طرحنا سؤال على السادة المشاهدين، نرجو أن يكون هناك قدر من المشاركة في الإجابة، وهي: هل أنت قدوة في بيتك، أو هل أنت تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتك وبين أهلك وذويك؟ سمحت الشيخ أحمد، تفضلت وقلت إن خير من يشهد للرجل زوجته.
نعم.
والسيدة عائشة شهدت للنبي صلى الله عليه وسلم حين سئلت عن أخلاقه فقالت:
نعم،
كان خلقه القرآن.
نعم.
فهذا يدعم ما تفضلت به بأن الشهادة الحقة هي من الزوجة والأولاد في البيت.
النبي عليه الصلاة والسلام،
نعم،
يرجع من غار حراء بعد المقابلة الأولى مع سيدنا جبريل عليه السلام.
نعم.
والمقابلة الأولى كانت صعبة جدا على رسول الله، أمر جديد غير معهود، كان في وحشة وكان في خلوة وكان في جبل عالي مرتفع والدنيا ظلام، وبعدين يأتيه هذا الملاك في هذه الصورة المفزعة، ربما لو واحد غير النبي عليه الصلاة والسلام ربما يموت من هذا، كم من الناس يموت من الخضة كما يقولون. فيرجع عليه الصلاة والسلام في حالة حرجة جدا وصعبة جدا، يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني، ويدخل على زوجه الأولى الأم المباركة للمؤمنين جميعا، جعلنا الله عز وجل جعلها الله عز وجل أما لنا.
آمين.
يدخل عليها في هذه الصورة، فإذا بها تظهر الأخلاق الرائعة عندها والحب المكنون الكامن في قلبها لرسول الله والتقدير.
نعم.
يعني أنا أقول دايما لو واحد لو رجع فضلت الشيخ هشام من مشوار معين كان رايحه والزوجة مش يعني مش مبسوطة منه، جالس بعض الشيء وبعدين رجع زعلان، تقول له: ما أنا قلت لك، ما أنا حذرتك، ما أنت ما بتسمعش الكلام، ما أنت إلى غير ذلك. وكم من الزوجات تبكت زوجها ليلا ونهارا وتعاتبه على القليل والصغير وتعاتبه على القول والفعل، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما يرجع وتجده السيدة خديجة في هذا الأمر تقول هذه الكلمات الرائعة: والله لا يخزيك الله أبدا.
نعم.
وتقدم شهادات تكتب على جبين الحياة بماء من ذهب، وماء الذهب أقل من أن يعبر عنها. نعم. إنك لتصل الرحم. نعم. وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق أو نوائب الظهر، كلمات من نور لا تقولها إلا زوجة خبرت زوجها، عرفته، عاشت معه، وقدمت هذا التقرير الرائع عنه. سيدة عائشة رضي الله عنها تسأل: كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمامها القرآن 114 سورة، 6236 آية
ما شاء الله
تجمع ذلك كله في هذه الكلمة الرائعة. كان ممكن تقول كان صابرا وكان شجاعا وكان كريما وكان وتعدد، فإذا بها وهي الفصيحة البليغة رضي الله عنها تقول كان خلقه القرآن. يعني لا تجدون القرآن يدعو إلى أي نوع من الأخلاق الرائعة إلا كان النبي عليه الصلاة والسلام فيه أستاذا متربعا على عرش هذا الأخلاق، وصدق الله عز وجل حينما قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم، لم يقل له وإن لك لخلق عظيم.
نعم.
إنما لعلى فيها نوع من العلو، كأن الأخلاق تؤخذ من رسول الله عليه الصلاة والسلام.
ما شاء الله تبارك الله. سيد الحبيب ما دمنا في بيته صلى الله عليه وسلم، هناك من الأزواج من إذا ماتت زوجته ربما لم يذكرها، ربما جامل الجديدة بحديث عن حسنها وجمالها وأنها أفضل من السابقة. بالنسبة لوفاء النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، كيف كان يتحدث عن السيدة خديجة عند زوجاته الجدد رضي الله عنهن جميعا؟
النبي عليه الصلاة والسلام أكرمك الله يا شيخنا هشام المحترم،
بارك الله فيك،
كان الوفاء عنوانا له في كل ميادين حياته.
نعم.
كان وفيا لزوجاته، وفيا لأصحابه. أحاديث النبي في الصحابة يعني أحاديث كثيرة جدا لا يتحمل فيهم كلمة.
نعم.
كان وفيا حتى لدوابه وخيله وناقته.
الله.
لم يتحمل في ناقته كلمة، حينما قال الصحابة خلأت القصواء انبر ووقف يقول أبدا ما خلأت وما هذا لها بخلق. فالوفاء كان عنوانا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولزوجاته ولأبنائه، بل أقول كان وفيا لأعدائه. وموقفه من المطعم بن عدي رائع ومعروف، يقول لو سألني أسرى بدر لأسلمتهم له، وفاء لموقف كان وقفه المطعم حينما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من رحلته الأولى إلى الطائف. قالت عائشة رضي الله عنها والحديث صحيح، قالت ما غرت على امرأة من زوجات رسول الله كما غرت على خديجة وما رأيتها. ما غرت لي يا خديجة؟ قال يا عائشة، قالت كان رسول الله يكثر ذكرها، يقول خديجة خديجة، هذه جارة خديجة وهذه صاحبة خديجة واعطوا لجارة خديجة. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل امرأة فيهش لها ويبش، فأقول والله هذه خالته أو عمته، إيه الاستقبال ده؟ وهو واقف يقول يا مرحبا يا أهلا يا أهلا، فتقول له من هذه يا رسول الله؟ هذه خالتك عمتك، من هذه من العائلة؟ يقول كانت تأتينا أيام خديجة صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فقالت خديجة خديجة أراك تكثر ذكرها وما أراها إلا عجوزا شمطاء.
نعم.
قد أبدلك الله خيرا منها. أي واحد ممكن يعديها يقول لك هي كلمة، يعني أنا هاجف على الوقفة، وخديجة ماتت ولها عند الله أجرها وثبوها، أعكر صفو الحياة ليه؟ ما هي خلينا مع عائشة، وعائشة كانت مدللة ومحبوبة عند رسول الله. فإذا به يقف ويخطب يعني بنوع من الغضب، ويقول لعائشة رضي الله عنها وكأن عائشة لأول مرة تسمع الرسول بهذه الصورة، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ثم يعدد أفضالها.
نعم.
وفضائلها، يقول لقد آمنت بي حينما كفر بي الناس.
نعم.
أنفقت علي من مالها حينما حرمني الناس.
نعم.
واستني حينما آذاني الناس.
نعم.
مسحت دمعتي حينما سبني الناس ورزقني الله منها الولد.
نعم.
وهذا عنوان من عناوين الوفاء الكبيرة الواسعة العظيمة في حياة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهد الحبيب، أكثر من الصلاة والسلام على خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وسلم. وابتدأ الجواب من غرفة التحكم حيث جاءنا صلاة إخواننا وزملائنا في الغرفة، وأنتم أيها المشاهدون الأحباء أولى أن تصلوا عليه وتسلموا تسليما. معالي الشيخ الحبيب، سننتقل إلى الأولاد ولكن بمناسبة الزوجات.
نعم.
ما أروع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم حين وقعت فرية وإفك في أهل بيته، ما أروع ما تعامل مع السيدة عائشة بالرغم من أن الخنجر الذي أريد به أن يصل إلى جسده الكريم كان مسموما، ومع ذلك تعامل بعلياء. أرجو أن تتفضل بشرح هذا الموقف وكرامته وحكمته.
بارك الله فيك. طبعا ربنا يكرمك فضيلة الشيخ هشام، حديث الإفك موضوع كبير وطويل ومليء بالدروس والعظات والعبر.
نعم.
ويمكن للمسلمين أن يتعلموا منه دروسا كثيرة جدا، لكن على حسب الوقت كأننا نلقي الضوء
نعم.
على بعض اللمسات أو صحيح. القبسات كما صحيح. تفعل قناة الناس. النبي عليه الصلاة والسلام واجه موقفا
نعم.
من الصعوبة بمكانه. صحيح. من الصعب أن تصف هذا الموقف.
صحيح.
أن تسمع في أهلك شيئا عظيما يطعن في العرض. والعرض كان عند العرب بصفة عامة له قيمة كبيرة جدا.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لما بيأخذ البيعة على النساء وقال ولا تزنين، قالت هند زوج أبي سفيان في قوة وبلاغة وفصاحة ورد سريع أو تزني الحرة؟ يعني هذا أمر لا ينبغي، هذا أمر مهين لا ينبغي أبدا. ونحن لسنا مع العرب، نحن مع سيد الناس عليه الصلاة والسلام، مع خير بيت على وجه الأرض جميعا، مع البيت القدوة، البيت النموذج، البيت الذي يشع النور على البشرية جميعا، بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع زوجه الطاهرة العفيفة المبرأة السيدة عائشة رضي الله عنها، ويسمع النبي هذا الكلام. بعض الناس الآن، يعني أنا تلقيت اتصال، يمكن فضلتك كنت معايا، لما واحد يقول لك، واحدة اتصلت وقالت زوجي اكتشف أن أنا كلمت واحد من 3 سنين ويريد أن يطلقني.
نعم.
نشوف التعامل عند ناس، مكالمة هاتفية، في كم من الرسائل الآن وهي رسائل مدسوسة ومسمومة، يعني يزج بها على بعض الناس وبعض أهل الخير، ولكن تكون سببا في خراب البيت. النبي عليه الصلاة والسلام جاءته رسالة خطيرة ووصل إليه نبأ عظيم، فإذا به يستقبله وهو هادئ، ويذهب إلى السيدة عائشة رضي الله عنها يحدثها، والحزن يعني يملأ كلماته ويملأ حروفه عليه الصلاة والسلام، ولكنه يتعامل بموضوعية، لا يملك دليلا على أن يتهم عائشة، ولا يملك برهانا على أن يحول الكلام المظنون إلى كلام متيقن، إنما يتعامل مع الأمر كحدث ما زال لم تجتمع أركانه بعد. يا عائشة، إن كنت ألممت ببعض ما قيل فيك فاستغفري الله.
نعم.
كلام يعني، حتى السيدة عائشة رضي الله عنها مع أن الكلام رائع، تقول الكلام فتت كبدي، لأنها كانت تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم سينزل عليه الوحي ويقول له عائشة، لكنه يتعامل في هذه الزاوية بعيدا عن الوحي، ما كان الوحي قد تنزل بعد، يتعامل بالبشرية عليه الصلاة والسلام. إن كنت قد ألممت ببعض ما تحدث الناس فيه فاستغفر الله عز وجل، فإنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله عز وجل. ولم يجترئ على 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 واحد من الذين نالوا منه ويقول هاتوا فلان اعدموه أو هاتوا فلان اقتلوه. والذي تولى كبر المصيبة والقضية عبد الله ابن سلول رأس المنافقين لم يصب بمكروه من رسول الله، بل لما ذهب إليه الصحابة وقالوا نقتله قال لهم عليه الصلاة والسلام لا تقتلوه، فيقول إن محمدا يقتل أصحابه. تعامل رائع، وظلت القضية شهرا ترتج بها شوارع المدينة وأركانها، ولم يحكم فيها رسول الله حتى نزل عليه الوحي بصدر آيات سورة النور، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك. إخوتي، نحب أن تكون الفواصل بين الأسئلة إلى سماحة الشيخ أحمد هليل، نحب أن تكون الفواصل صلاة وتسليما على خير خلق الله كلهم. حبيبنا سماحة الشيخ أحمد هليل، قبل أن نغادر، والحقيقة أن الحديث دافق متدفق عنه صلى الله عليه وسلم، مش هنستطيع أبدا نحن نتوقف.
طبعاً.
الأمر أكبر مما نظن.
صلى الله عليه
وسلم. ما الحكمة سيدي بمناسبة وقبل مغادرة شأنه مع زوجاته صلى الله عليه وسلم، ما الحكمة في جعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين؟
نعم.
نعم.
طبعا بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليس بيتا عاديا.
نعم.
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجاته كما تحدث القرآن قال عنهن لستن كأحد من النساء.
الله.
هذه شرف لها وقدر كبير لها وعلياء تطاول نجوم السماء بل تعلو عنها، أن تكون واحدة منهن تحت رسول الله. وربما من الأدلة على ذلك هذا الكم الهائل من النساء اللاتي كنا يقفن في حضرة رسول الله وفي مشهد كبير من الرجال وتقول وهبت نفسي لك يا رسول الله، شرف لها.
نعم.
أن تنال هذا، والوحي يتنزل عليهن، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة للمؤمنين جميعا فزوجاته قدوات صالحات للنساء عبر الزمان والمكان كله. ولهذه المكانة ولهذا القدر فلا ينبغي أن تكون النظرة إليهن نظرة عادية.
نعم.
هن أمهات للمؤمنين، الوحي يتنزل عليهن في بيوتهن ويخرجنهن ويخبرن الناس بما رأينا من النبي عليه الصلاة والسلام. لا ينبغي أن تكون الواحدة منهن مطمع لواحد من الناس بعد وفاة رسول الله، كما قال بعضهم إذا مات رسول الله أنا أتزوج عائشة، وقال الآخر وأنا أتزوج حفصة. أبدا، بيت النبي عليه الصلاة والسلام أعظم وأرقى وأسمى، هو القدوة وهو النموذج التي كانت عند رسول الله. لا يوجد كفء من البشر أبدا أن يحتل مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عندها. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله.
فتح الله عليك سيدي، حفظك الله من كل سوء.
الله يبارك لك.
كما اتفقنا حضرات المشاهدين الأحباء، الفواصل بين الأسئلة أن نصلي وأن نسلم على خير خلق الله كلهم. سمحت الشيخ أحمد، ننتقل إلى أولاده
عليه الصلاة والسلام،
أولاده صلى الله عليه وسلم. كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولاده؟ والسؤال من باب استماع الإجابة إلى الآباء الذين يعني انقطعت الصلة بينهم وبين أولادهم، أو صاروا في البيت كما يقولون السيد متجهم غليظ مع أولاده، فلنسمع هذه الإجابة ولنقتدي بها
عليه الصلاة والسلام. طبعا هو صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا وأسوتنا في كل ميدان كما تحدثنا.
نعم.
وفي ميدان الأبوة كان أروع أب.
نعم.
عرفته البشرية جميعا عليه الصلاة والسلام، كان الحنان كله.
نعم.
والعطف كله والحب.
نعم.
كله.
نعم.
والرحمة كلها، وهو يتعامل مع أبنائه. وأنا أقول الآن همسة في آذان المسلمين جميعا، وفي.
نعم.
آذان الدعاة.
نعم.
على وجه الخصوص الدعاة اللي بعضهم يحتج ويعتذر بكثرة مشاغله وما عندوش وقت لأنه بيقرأ وبيحضر. أبدا لن تكون مشغولا، ولو كنت يعني أفضل داعية وأعظم داعية وكذا، فأعظم داعية هو رسول الله والذي كان مسؤولا عن الأمة جميعا، ومع ذلك كان في قلبه الرحمة الكاملة لأبنائه. مثلا عند وفاة إبراهيم.
نعم.
ابنه عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة تعجبوا لأنهم كانوا يظنون أنهم سيضعون النبي عليه الصلاة والسلام في قالب فوق القوالب البشرية. لا يبكي ولا يتأثر. بعض الإخوة كان في إعراض في المملكة العربية السعودية، مع الاعتذار طبعا، مدرس يعني كان يقول لي في بعض المدرسين من دول مختلفة كان يجي متأخر في الحصة الأولى، وطبعا الأمر يعني صعب جدا متأخر في الحصة الأولى، فيسأله المدير تأخرت لي يا أستاذ فلان، يقول والله يا كان عندي ابني مات كده ومشيت في جنازته. ابدا هذه الغلظه وهذه القسوه لم تكن عند رسول الله. النبي بكى. والصحابه ارادوا ان يضعوه في هذا القالب، الا يبكي ولا يتاثر، ابن مين ده وابراهيم مين ده، انا نبي. ما يموت ابراهيم ولا يموت كل الناس كلها، انا نبي، لا ابكي ولا اتاثر. لا، بكى وتاثر وحزن. قالوا وتبكي يا رسول الله؟ قال ان العين لتدمع وان القلب ليحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون. لكن هناك فارق بين المؤمن وغير المؤمن. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
نعم.
كلمتنا محسوبة وعبارتنا شرعية. إن لله وإن إليه راجعون. كان مليئا بالحب، يحمل الحسن والحسين يركبان على ظهره في البيت.
نعم.
ويدور بهما وهو رسول الله. الآن لو واحد بعض الناس لو ابنه يجي عنده يشوطه. حضرنا في بعض المناطق في صعيد مصر، وأنا صعيدي حتى لا يغضب الصعيد، أنا صعيدي أصلا، بعض الآباء لو ابنه اقترب من مجلسهم ممكن يشوطوا شوطة ما
حوله لا قوة،
روح مش روح، لو كلمه لا أبدا، كان بيسمع وكان يفرح وكان يداعبهم وكان يحنو عليهم وكان يقبلهم. حتى دخل الأعرابي عليه وهو يقبل وقال له في تهجم: أتقبلون البنين؟ والله إن لي عشرة من الأبناء ما قبلت منهم واحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلب؟ إيه القلوب القاسية دي؟ نحن بندعبهم ونقبلهم ونمرح معهم. وكان يشم الحسن والحسين ويقول ابناي، ويقول سيدا شباب أهل الجنة. وقد تعثر مرة في داخل المسجد فنزل من فوق المنبر وأخذهما وحملهما صلى الله عليه وسلم على كتفيه وقال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكان عليه الصلاة والسلام يعطي لهم وقتا من السيدة فاطمة رضي الله عنها، كانت تحب النبي حبا شديدا وهو يحبها حبا شديدا، حتى أني يعني كانت تظل تفتخر به وتقول: للسيدة عائشة رضي الله عنها تقول في افتخار لم يتزوج، وأرجو من الإخوة اللي بيعرفوا اللغة العربية جيدا أن يتابعوا الإعرابات في اللغة في الجملة القديمة حتى يعرفوا. تقول عائشة: لم يتزوج رسول الله بكرا إلا أنا. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة فعل هو الذي تزوج. فتقول فاطمة التي تحب أباها ويعني تعشقه وتهواه وهو عنده كل شيء، وتحب أمها وتدافع عنها وقد وصلت إليها الغيرة، فقالت: ولم يتزوج رسول الله، الرسول هنا محل في الجملة مفعول به، ولم يتزوج رسول الله بكرا إلا أمي، يعني أمي خديجة هي الوحيدة من بين الزوجات جميعا التي تزوجت الرسول وهو بكر، لم يتزوج قبلها أحد صلى الله تعالى عليه وسلم. فكان في البيت نموذجا للأبوة الحانية عليه الصلاة والسلام، والأمثلة في حياته أكثر من أن نحصيها في حلقة أو في حلقات عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم مع أولاد غيره. سيد سمحت الشيخ،
مع أولاد غيره النبي عليه الصلاة والسلام صاحب المسؤوليات الكبيرة. بعض الناس يتصور أنه ما لوش علاقة بأولاد الناس، أبدا، ده كان الأبناء في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أبناء الناس، أبناء الأمة جميعا لهم ما كان كبير. يكفي أحاديث النبي في وهو يحضون على التزوج من أجل الإنجاب، ويحضون على اختيار أفضل الأسماء، هذه أبناؤنا. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يوصينا أن نختار لها أفضل الأبناء. كان عليه الصلاة والسلام يرق لأي طفل من الأطفال، كان صلى الله عليه وسلم يسجد فيقول: إني لأهم أن أطيل في سجودي فأسمع بكاء طفل. طفل يبكي خلاص تتغير كل الأمور عند رسول الله عليه وسلم. كان يريد أن يطيل فلا يطيل، كان يريد أن يسبح في ملكوت الذكر لله عز وجل فيقطع هذا التسبيح، خوفا على هذا الرضيع وخوفا على أمه عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يداعب الأطفال في الطريق ويقابل أخو سيدنا أنس بن مالك، وكان عنده طائر يلعب به ويذهب به، فالطائر هذا إما مات وإما ضل وإما طار، يقول له النبي عليه السلام: ما فعل النغير؟ الطائر الصغير الذي كان عندك ماذا فعل؟ أين ذهب؟ النبي عليه السلام صاحب الاهتمامات الكبيرة، ما يزال في وقته المتسع لأن يسأل عن الأطفال وعن الأبناء وعن أحوالهم وعن لعبهم وعن اللعب التي يلعبون بها صلى الله تعالى عليه وسلم. كنت أقول هناك بعض الناس عنده هذه الموهبة، اهتمامه بحاجات الناس وهم يقتدون برسول الله في هذا الجانب. فضلت الشيخ هشام التبعي أكرمه الله ورزقنا الله وإياه الاتباع والاتباع، أكيد يقابل بعض الأقارب ويقول له: كيف حالك وسيارتك عاملة إيه؟ وهذا من دين الله عز وجل. وأخبار أبنائك الصغيرين، الولد الذي دخل المدرسة عمل إيه وشاطر ولا لا؟ وهذا اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، يشعر باهتمامنا بالأمة وأحوالها وأبنائها وأجيالها ومصالحها المختلفة الدينية والدنيوية على حد سواء.
بارك الله فيك. فاجأني الأخ المخرج المبدع كريم السويفي بأنه بقي دقيقتان فقط.
المفروض كريم يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويخلي النهاردة كله في حب رسول الله.
ماذا تقول في هاتين الدقيقتين سيد
الحبيب؟ كريم، كريم رجل كريم طبعا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا جميعا، ونحن كما بدأنا في أول الحلقة نعيد الكلام، الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يجدد في حياته شيئا من رسول الله، يعني يأخذ شيئا جديدا. بلاش الكلام اللي بنقوله أنا مش هتغير ولا طول عمري كده، الزوج القاسي وتكلمه يقول لك أنا طول عمري كده، أصلا بقالي 20 سنة عايش معاه لسه هتغيرني الآن؟ أتغير الآن وأتغير في أي لحظة. إذا كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام، الزوجة اللي صوتها عالي وهي تتكلم مع زوجها وتقول لك مش هتغير، لا اتغيري، مش بتحب النبي عليه الصلاة والسلام تغيري. اللي ابن العاق الذي يعق والديه ويقول لك ما مش عارف أعمل إزاي، لا ابدأ الآن. مش بتحب النبي عليه الصلاة والسلام أو تزعم أنك تحب رسول الله، ابدأ من الآن وحول في حياتك. ونخاطب بهذا المعلم المقصر في 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 تعليم الأبناء والأمة وأجيال الأمة وأبناء الأمة أمانة عنده. نقول له: إذا كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام أبذل قصارى جهدك، وتصور أن هؤلاء الأبناء الذين أمامك هم أبناء الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام سيفرح إذا علمتهم، ويفرح إذا أدبتهم، ويفرح إذا قدمتهم نماذج متقدمة رائعة علميا في ميدان الطب والهندسة والكيمياء، ليس فقط في ميادين العلوم الشرعية. نحن نريد أن تكون الأمة كما تحدث عنها القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، جعلنا الله عز وجل وإياك وأخانا كريم المخرج وكل الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، جعلنا الله عز وجل من خير أمة أخرجت للناس، وجعلنا من أتباع رسول الله ومن الذين يقتدون به ويتأسون به في أقوالهم وأفعالهم وحياتهم. ولا حرمنا الله يوم القيامة من يده شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين. اللهم آمين.
آمين آمين. فتح الله عليك. الوقت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمضي سريعا، ولا نكاد نتبلغ من رحيقه إلا قليلا. إن شاء الله الحديث موصول في الحلقة المقبلة، وإن كان الغالب أننا سنفقد سماحة الشيخ مؤقتا حيث يتجه إلى حبيبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة هنالك إن شاء الله، نسأل الله أن يتقبلها قبل أن يقوم بها شيخنا الحبيب. وإن شاء الله يكون معنا بإذن الله سماحة الدكتور محمد الصغير. كما جعلنا الفواصل صلاة على خير خلق الله، فلنجعل خاتمة الحديث صلاة وتسليما على خير خلق الله. اللهم صل وسلم على خير خلقك أجمعين. أتوجه بالشكر والتحية والتقدير والتجلى إلى سماحة شيخي الشيخ أحمد هنيل، جزاك الله خيرا وفتح الله عليك فتوح العارفين. والشكر إلى إخوتي زملائي في قاعة التصوير بقناة الناس، لكم جميعا تحياتي أيها المشاهدون، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.